بسم الله الرحمن الرحيم. موسوعة أسماء الله الحسنى في ضوء القرآن والسنة. اسم الله الحي. الدرس الأول. الله عز وجل هو الحي بجميع صفات الكمال، فله الأسماء الحسنى والصفات العلى والأفعال الحميدة والمثل الأعلى. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. وقد ورد اسم الله الحي في القرآن 5 مرات، والله عز وجل خلق في هذا الكون نوعين من المخلوقات، أحدها مخلوقات مسخرة مجبولة على الطاعة، اختارت أن تكون مسخرة مطيعة لربها، وهي كل ما سوى الإنس والجن، جميع المخلوقات في العالم العلوي والعالم السفلي، هذه المخلوقات اختارت أن تكون مسخرة مطيعة لربها، شاهدة بوحدانيته ومستجيبة لمشيئته ومسرعة إلى إرادته. تسبح له السماوات 7 والأرض ومن فيهن، وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. الثاني الإنس والجن، هؤلاء هم المخاطبون بالأوامر الشرعية، وفيهم إيمان فطري فطر الله القلوب عليه، ولكن لا بد من سقي هذا الإيمان الفطري بالإيمان الكسبي الذي نجتهد حتى نتحصل عليه، كما نجتهد للحصول على الأموال حتى نشتري الأشياء، نجتهد للحصول على الإيمان الذي يقوي هذا الإنسان قلبا وقالبا على عبادة الله عز وجل بالصلاة والصيام والزكاة والحج والجهاد والدعوة وغير ذلك من الأعمال. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. لا بد أن يمتلئ القلب بالإيمان المولد للطاقة العملية، وهذه الطاقة موجهة ومقيدة بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فتوجيه الطاقة بيد الإنسان يوجه طاقته إلى الحق أو إلى الباطل أو إلى الخير أو إلى الشر. إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما، يدخل من يشاء في رحمته، والظالمين أعد لهم عذابا أليما. بحسب البيئة الإيمانية يزداد إيمان العبد، وإذا زاد الإيمان في القلب بمعرفة الله ومعرفة أسمائه وصفاته وأفعاله، جاءت الطاعات متوالية، وجاءت الطاعات متنوعة، وجاءت المسارعة والمسابقة إلى الخيرات وإلى الأعمال الصالحة كالأنبياء. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين. جاءت هذه العبادات سهلة بالمحبة والتعظيم والذل لله عز وجل. هذه أركان العبادة التي يجب علينا أن نعبد الله عز وجل بموجبها. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فكل عبادة من العبادات تقوم على أركان 3: حب الله عز وجل، والخوف من الله عز وجل، ورجاء ثواب الله عز وجل. نحن عبيد الله، والله عز وجل أعطانا الاختيار لتوجيه الطاقة للعمل بالحق أو العمل بالباطل. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هذه القلوب بأمس الحاجة إلى معرفة معبودها وفاطرها جل جلاله، تعرفه بأسمائه وصفاته وأفعاله، وتعرف عظمة نعمه وإحسانه، وتعرف عظمة وعيده ووعيده، حتى تمتثل أمره وتجتنب نهيه بهذه الصفات 3: حب الله عز وجل، والخوف من عقابه، والرجاء لثوابه. الركن الأول محبة الله عز وجل، وهو أهم أركان العبادة، والإنسان إما عابد لله أو عابد لعبد الله بحسب معرفته بالله وجهله به، إما أن يكون عابدا لله أو عابدا لعبد الله ممن يسبح بحمده من مخلوقاته من حجر أو شجر أو غيرهما. ولا يعبد غير الله إلا من لم يعرف الله. من لم يعرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله، ويعرف عظمة ملكه وسلطانه، ويعرف ثوابه وعقابه، ويعرف وعده ووعيده، ويعرف أمره ونهيه، فلا بد أن يجره الشيطان إلى عبادة غير الله من الأهواء والأصنام والأحجار. وأعظم صنم معبود من دون الله هو صنم الهوى، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. الهوى الذي يهوي بالإنسان من الحق إلى الباطل، ومن العلو إلى السفل، ومن الإيمان إلى الكفر، فالهوى مقابل الهدى، ولا يحق للإنسان أن يعيش ثانية واحدة بغير الهدى، لأنه إذا عاش بغير الهدى ضل، وإذا ضل عمي عن الطريق الذي يسير عليه إلى ربه، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ولا تكون العبادة حقا إلا لمن عرف الله حقا بأسمائه وصفاته وأفعاله. ومحبة الله عز وجل ثمرة معرفة عظمته وكبريائه وجلاله وجبروته وملكه وسلطانه، وثمرة معرفة نعمه وإحسانه وفضله وإكرامه لخلقه. فجميع النعم التي نتنعم بها كلها بفضل الله عز وجل، ومن نعمه التي لا تعد ولا تحصى. فأنا أحب العظيم وأحب الكريم. أحب العظيم لعظمته، لأنه بهرني بعظمته وجلاله، وأحب الكريم لإنعامه علي وعلى غيري، ولأنه أعطاني خيرا وصرف عني شرا. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. فمحبة الله عز وجل أهم أركان العبادة، فيجب علينا أن نحب الله وأن نحب رسوله صلى الله عليه وسلم، ونحب المؤمنين، ونحب دينه وكل ما يحبه الله ويرضاه من الطاعات، ونحب كل ما يحبه الله ورسوله أكثر مما نحب أنفسنا وأولادنا وأموالنا، ونكره كل ما يكرهه الله من المعاصي. ومحبة الله تنشأ من معرفة أسمائه الحسنى وصفاته العلى، ومن معرفة نعمه وإحسانه، ومعرفة صفات جلاله وجماله. وكلما زادت معرفة العبد بربه زادت محبته لله، وزاد إجلاله وتعظيمه، وزاد حب الله له، وزادت طاعته لربه. والمحبة الكاملة مقرونة بالطاعة الكاملة، فمتى جاءت المحبة الكاملة جاءت الطاعة الكاملة، وجاء الثواب الكامل والرضا الكامل من ربنا عز وجل. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وكلما نقصت معرفة العبد بربه نقص حبه لله، ونقصت طاعته له، وزادت معاصي. وكلما عصى العبد ربه نقصت محبته لله بقدر معصيته، وكلما طاع العبد ربه زاد حب الله له بقدر طاعته. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. أخرجه البخاري. وإذا ضعفت محبة الله في قلب العبد بسبب كثرة المعاصي، فقد لذة العبادة واستولى عليه الشيطان، فيؤدي العبادة بجسده وهو لاه غافل عن ربه، ويجد قسوة في قلبه، ويشعر بلذة المعصية، ويحس بثقل الطاعة، فيقعد عن العبادة. فالأوامر الشرعية في مقابلها الشهوات الحيوانية، وهذا محل الابتلاء، الأوامر الإلهية الملكية من ربنا جل جلاله على هذا الإنسان يقابلها الشهوات الحيوانية. الملائكة مجبولون على الطاعات، ليس عندهم شهوات تصرفهم عن الطاعة، ولكننا نحن اخترنا أن نكون مختارين، أن نؤمن أو نكفر، نفعل الخير أو نفعل الشر، أن نعمل بالحق أو نعمل بالباطل. إن أعرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ومما يقوي محبة الله عز وجل في قلب العبد معرفته بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله، ومعرفة نعم الله عليه، وأداء الواجبات واجتناب المحرمات والإكثار من نوافل العبادات. الركن الثاني من أركان العبادة الخوف من الله تعالى، فمن كان بالله أعرف كان منه أخوف. والخوف من الله عز وجل إنما ينشأ من معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله، ومعرفة وعيد الله لمن عصاه بالعقوبة، ومعرفة شدة عقوبة الله لمن عصاه بالعذاب الأليم والعذاب العظيم. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. وكلما قوي إيمان العبد وتصديقه بعذاب الله ومعرفة شدة عذابه لمن عصاه، اشتد خوفه من الله. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة، والملائكة وهم لا يستكبرون، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. فالخوف من الله ينشأ من معرفة عظمة الله وكبريائه وجلاله وجبروته وعظمة ملكه وسلطانه، وأنه كبير محيط بكل كبير، عليم بكل شيء، قادر على كل شيء، محيط بكل شيء، لا يخفى عليه شيء ولا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض. له العالم العلوي وله العالم السفلي، خلق العرش والكرسي، وخلق السماوات والأرض، وخلق ما بينهن، وخلق ما في الأرض من الجبال والبحار والأنهار والنبات والحيوان والإنس والجن، وخلق السماوات العلى وملأها بالملائكة. هذه عظمة ملك الحي القيوم، تولد الهيبة والخشية والخوف والرهبة من الله الملك العزيز الجبار. فامتثل أوامره واجتنب نواهيه، لأني أعلم أنه إذا أمرني بأمر وخالفته فالله عز وجل يعاقبني حسب جنايتي. فالعقوبة حق الله عز وجل على من عصاه، أما الثواب فهو حق للعبد من الله، فالله عز وجل لا يظلم مثقال ذرة، وهو فضل من الله. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فنعرف عظمة الله وكبرياءه وجلاله وجبروته حتى يتولد عندنا الخوف من الله، الخوف من المعاصي، والخوف من نار جهنم، والخوف مما يجري في عرصات القيامة، كما قال الله عن الكفار: لهم من فوقهم غلل من النار ومن تحتهم غلل، ذلك يخوف الله به عباده: يا عبادي فاتقون. ومتى نخاف الله ونخشاه؟ نخاف إذا عرفناه وعرفنا صفات جلاله من الملك والقوة والقدرة والقهر، وصفات الجلال لله عز وجل تولد الخوف والهيبة والخشية لله. إنما يخشى الله من عباده العلماء، إن الله عزيز غفور. العلماء هم الذين يعلمون أن ربهم بيده ملكوت السماوات والأرض، السماوات من جند الله، والأرض من جند الله، والرياح من جند الله، والنار من جند الله، وكل مخلوق من جند الله، ولله جنود السماوات والأرض، وكان الله عزيزا حكيما. فالله عز وجل ملك عظيم، وسلطانه كبير، ويفعل ما يشاء، ويحكم ما يريد، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. فإذا عرفته بأسمائه الحسنى وصفاته العلى ازداد خوفي منه، فأخاف ممن يملك القدرة المطلقة، ومن يملك القوة، ومن يملك القهر، ومن يملك العزة، ومن خلق الجبال وخلق البحار وخلق النيران وخلق الإنس وخلق الجن وخلق النار وخلق السماوات وخلق الأرض وخلق الملائكة وخلق الكرسي وخلق العرش. ذلكم الله ربكم، لا إله إلا هو، خالق كل شيء فاعبدوه، وهو على كل شيء وكيل. فإذا عرفت الله عز وجل جاء في قلبي تعظيمه جل جلاله وخشيته والخوف منه، فأقبلت على طاعته واجتنبت معصيته، فأعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم. الركن الثالث من أركان العبادة الواجبة لله عز وجل رجاء الله تعالى. والرجاء هو الطمع في ثواب الله ومغفرته. والرجاء ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الرجاء الأول رجاء المؤمن الذي يطاع الله في أن يتقبل الله عمله من الأقوال والأعمال الصالحة، وأن يثيبه عليه بالفوز بالجنة والنجاة من النار. فالأعمال من فضل الله عز وجل، فالله خلقنا وهدانا للإسلام وحبب إلينا الطاعات وأعاننا عليها ويسر لنا القيام بها وقبلها وثاب عليها وضاعف الثواب عليها. ثم يأتي بعد ذلك رضوان الله جل جلاله ودخول الجنة. فالمؤمن يرجو أن يتقبل الله عز وجل عمله. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والعمل الصالح من فضل الله عز وجل على الإنسان، فالمؤمن يرجو أن يتقبل الله عمله ونثيبه عليه بالفوز بالجنة والنجاة من النار. نحن لا نستحق على الله شيئا لأننا عبيده، ولكنه كريم العطاء وحب إليه من المنع جل جلاله. فهذا الرجاء الأول. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. الرجاء الثاني رجاء من أذنب ذنوبا ثم تاب منها، سرق أو قتل أو شرب الخمر أو ترك الصلاة أو فعل شيئا من الفواحش، رجاء من أذنب ذنوبا ثم تاب منها أن يغفر الله له ذنوبه وأن يعفو عنها ويبدلها حسنات، فالله عز وجل كريم يقبل التوبة وغافر الذنب وقابل التوب ويعفو عن السيئات، والعفو أحب إليه من الانتقام، والرحمة أحب إليه من القسوة، والعطاء أحب إليه من المنع. فأنا أرجو الله حينما أعبده إذا أذنبت ذنبا ثم تبت منه أن يعفو الله عني وأن يبدل سيئاتي حسنات. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات وكان الله غفورا رحيما. وهذان النوعان من الرجاء محمودان مأمور بهما شرعا. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. وقال عز وجل ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. الرجاء الثالث رجاء من هو متماد في التفريط في الواجبات والوقوع في المحرمات دون توبة ومع ذلك يرجو رحمة الله، فهذا هو الغرور والتمني والرجاء الكاذب المذموم. فيجب علينا أن نعبد الله محبة له وطمعا في ثوابه وخوفا من عقابه، جل جلاله. والمسلم يرجو الله عز وجل ويخافه ويحبه جل جلاله. هذه الأمور الثلاثة لا تنفك عن أي عبادة، سواء كانت دعوة أو تعليما لشرع الله أو إحسانا إلى خلق الله أو صلاة أو صياما أو ذكرا أو دعاء أو أي عمل صالح. نحن نتقرب إلى الله بإخلاص العبادة لله وحده مع كمال الحب له وكمال التعظيم له وكمال الذل له ومع رجاء ثوابه والخوف من عقابه. ولهذا أمر الله عز وجل أن نذكره ذكرا كثيرا، لأن من ذكر الله حبه وخافه ورجاه. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. فلا بد من ذكر الله عز وجل حتى نستحضر عظمة الله، فإذا استحضرنا عظمة الله عز وجل أقبلنا على طاعته وابتعدنا عن معصيته وأدينا العبادة بالحب والتعظيم والذل لله عز وجل. وذكر الله عز وجل يكون بحسب معرفته، ويكون باللسان ويكون بالقلب ويكون بالجوارح. فالذكر باللسان يكون بحمد الله وتسبيحه وتكبيره وتمجيده وقراءة كتابه والدعوة إليه والدعوة إلى إليه وإلى دينه وتعليم شرعه. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وذكر الله بالقلب ثلاثة أنواع: الأول التفكر في الدلائل الدالة على كمال ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله بالنظر في الآيات الكونية التي خلقها الله عز وجل. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. انظروا في العالم العلوي، هذه السماء العظيمة وهذه النجوم المنثورة وهذه السحب المتراكبة وهذه السحب المتراكمة وهذه الرياح التي تهب وهذه الطيور السابحة وهذه الأفلاك الواسعة وهذه الشمس المضيئة وهذا القمر المنير وهذه الأرض الممهودة وهذه الكائنات التي تدب على وجه الأرض في الجو وفي البر وفي البحر، هذه الخلائق العظيمة لا شك أن لها خالقا، ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. ولكل مخلوق من هذه المخلوقات العظيمة، بل لكل ذرة في هذه المخلوقات، ثلاثة أوامر من ربنا الحي القيوم: أمر بالخلق والإيجاد، وأمر بالبقاء، وأمر بالنفع والضر والتحريك والتسكين. فالله عز وجل حي قيوم قائم على كل شيء. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله عز وجل هو الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، هو الحي الذي حياته كاملة ليست مسبوقة بعدم، ولا يلحقها زوال ولا يعتريها نقص أو عيب. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين، الحمد لله رب العالمين. هو الحي بجميع صفات الكمال من السمع والبصر، من السمع والبصر والعلم والقدرة والكرم والرحمة والإرادة والمشيئة والتصريف والتدبير وغير ذلك من الأسماء الحسنى والصفات العلى والأفعال الجميلة. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. فالله عز وجل إذا عرفناه أحببناه وكبرناه، وإذا أحببناه عبدناه وأطعناه، وإذا عبدناه استجاب دعاءنا، وإذا استجاب دعاءنا أعطانا ما يسعدنا في الدنيا وما يسعدنا في الآخرة. فلا بد من ذكر الله، لأن ذكر الله عبادة مفتوحة في جميع الأوقات وفي جميع الأزمان وفي جميع الأماكن وفي جميع الحالات. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الحي الذي أحيا كل حي، هو الحي الذي خلق الحياة في كل حي، هو الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، حي لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. من يدبر العالم العلوي والعالم السفلي لو نام؟ من يدبر النجوم؟ من يدبر الرياح؟ من يدبر البحار؟ من يدبر مليارات المخلوقات في البر والبحر والجو؟ من يدبر الملائكة في السماء؟ من يدبر المخلوقات على ظهر الأرض من جمادات ونباتات وحيوانات وإنس وجن؟ قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. الله عز وجل هو الحي الذي يدبر الأوامر الملكية في العالم العلوي والعالم السفلي وفي عالم الغيب والشهادة وفي الدنيا والآخرة من حياة وموت وتحريك وتسكين وعطاء ومنع. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. فالله عز وجل له الخلق والأمر في هذا الملكوت العظيم، فلا شيء ألذ في هذه الحياة وأشهى للقلوب من اللذة بمعرفة الله وأسمائه وصفاته والتعبد له بموجب هذه المعرفة والوقوف بين يديه بالعبادة والوقوف بين يدي خلقه بالدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتحبيب الناس إلى ربهم بتعريفهم بأسمائه وصفاته وأفعاله ليعظموه وتعريفهم بنعمه ليشكروا وتعريفهم بالطاعات المقربة إليه ليقبلوا عليه وتعريفهم بالمعاصي التي تبعدهم عنه ليحذروها. فنحن عبيد لله عز وجل، وليس للعبد أن يقضي وقته على هواه بل على هدى ربه. ليس للعبد أن يخالف أوامر سيده، فلا تشغله شهواته عن أوامر ربه عز وجل كالأنبياء، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. هذه حياة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وحياته صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، وكان بين يدي الخلق داعيا ومعلما ومحسنا ومبشرا ونذيرا، وجل وقته مقسوم على العبادة والدعوة وتعليم شرع الله والإحسان إلى خلق الله، قائم بالعبادات الانفرادية والعبادات الاجتماعية. العبادات الانفرادية كالصلاة وقراءة القرآن والذكر والدعاء، وهذه تسمى الأوامر الخفيفة. ويقوم بالعبادات الاجتماعية كالدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة والجهاد في سبيل الله، وهذه تسمى الأوامر الثقيلة. والإيمان يزيد بالأوامر الخفيفة والأوامر الثقيلة على النفس. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الله ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. الدعوة إلى الله أعظم أوامر الله بعد الإيمان، لأنها أم الأعمال كلها، التوحيد والإيمان والأعمال الصالحة. فلهذا الدعوة تحتاج إلى تضحيات، تضحية بالأوقات، بالأموال، بالأنفس، بالشهوات، بالتغرب عن البلاد وعن الأهل، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. انتقل من مكة إلى المدينة من أجل الدين، ومن المدينة خرج 150 خروجا كلها في الدعوة إلى الله ونشر دين الله وصد عدوان الأعداء الذين يحاربون دين الله عز وجل. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. القسم الثاني الفكر في الدلائل الدالة على كمال أحكام الله وتكاليفه الشرعية وأوامره ونواهيه ووعده ووعيده. نتفكر في الأوامر الشرعية على عباده، نتفكر في الصلاة كيف الصلاة تصل العبد بربه، فالصلاة فيها خمس صفات: تكبير الله عز وجل الله أكبر، وحمده الحمد لله رب العالمين، واستغفاره بين السجدتين، وسؤاله الهداية، وتقديم التحية له، والصلاة والسلام على من ضحى في أوقاته وأمواله ونفسه وأهله وبلده في سبيل وصول الدين إلينا كاملا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. جاءت إلينا الصلاة كاملة والزكاة كاملة والتقرب إلى الله بأنواع الطاعات واجباتها ومستحباتها. جاء الدين الكامل كله بسبب تضحية النبي صلى الله عليه وسلم الذي ضحى بكل شيء من أجل أن يظهر الحق ويزهق الباطل ويكمل الدين. ولما بلغ الرسالة وأدى الأمانة وكمل الدين توفاه الله عز وجل. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هو جل جلاله الحي القيوم، له الأسماء الحسنى والصفات العلى والأفعال الجميلة والمثل الأعلى، فكتابه كامل ودينه كامل وأحكامه كاملة ونعيمه كامل. لكن من أراد النعيم الكامل فليأتي بالعمل الكامل لينال الثواب الكامل من الله عز وجل. فالفكر في الأوامر الشرعية يثمر معرفة كمال علم الله وحكمته ورحمته. والإنسان إنما يتلقى أوامره وطريقة حياته لا من مساويه من الناس ولا ممن هو دونه من المخلوقات، لا من صنم ولا حجر ولا بهائم ولا غيرها ممن هو دونه، بل يتلقى الأوامر وطريقة الحياة من ربه العلي الأعلى الذي خلقه ورزقه وهداه. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. والإنسان العاقل يتلقى الأوامر التكليفية عملا كما والإنسان العاقل يتلقى من ربه الأوامر التكليفية عملا كما يتلقى من ربه الأوامر الكونية قهرا في خلقه ونوعه ولونه وطوله وعرضه. كأن الله يقول: أنا الرب الذي خلقتكم ورزقتكم وأحييكم وأميتكم وكل شيء خزائنه عندي، فتوجهوا إلي وسلوني ما شئتم وأطيعوا أمري، والله من حبه لعباده ينزل إلى السماء الدنيا آخرة كل ليلة، حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ متفق عليه. فالله عز وجل يحب من عباده من يتقرب إليه. فالله عز وجل بعطاء الربوبية للمؤمن والكافر والمطيع والعاصي يأمر الناس أن يعبدوا ربهم الذي خلقهم ورزقهم: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فكما خضعت لأمره الكوني في خلقي يجب أن أخضع لأمره الشرعي في حياتي. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. فالله عز وجل يريد من عباده أن يتقربوا إليه، ولكن بأحكامه الشرعية التي جاء بها رسوله صلى الله عليه وسلم. فنتعرف على الأحكام الشرعية لنعرف عظمة الملك. فمثلا الصلاة أحد أركان الإسلام، للاتصال بالخالق لا بد من هيئة للصلاة، وهيئة الصلاة من التكبير إلى التسليم فيها 200 سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويسبقها الوضوء لتتم طهارة الباطن بالتوحيد والإيمان، وطهارة الخارج بغسل الأعضاء، وطهارة البقعة، وطهارة الثوب. فالله عز وجل يريد من عبده أن يكون طيبا نظيفا، يقف بين يديه مكبرا له وحامدا له، يسأله ما شاء ويستغفره من ذنوبه، ويقدم التحية له ثم يصلي ويسلم على من بذل كل ما يملك من أجل إظهار دين الله عز وجل، فيقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم مأمور باتباع ملة إبراهيم، ونحن مأمورون باتباع النبي صلى الله عليه وسلم في توحيده وإيمانه وفي نيته وفكره وفي أقواله وأعماله وأخلاقه. فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته، واتبعوه لعلكم تهتدون. فالغاية من دعوة الخلق إلى الله لتحقيق 4 أمور: الأول أن تكون شخصيتي مطابقة لشخصية النبي صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في سنته وسيرته وأحواله وأقواله وأعماله وأخلاقه. فإذا تمت هذه الأمور جاء الخير، وتحولت الأمة إلى مجتمع فيه التوحيد والإيمان والاتحاد والأمن والتعاون على البر والتقوى والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. الثاني أن يكون مسجدي كمسجد النبي صلى الله عليه وسلم. مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان معمورا بالأعمال، فيه أعمال كثيرة تزيد على 200 عمل، منها صلاة الجمعة والجماعة، ومنها حلقات التعليم، ومنها إكرام الضيوف، ومنها الأذكار، ومنها استقبال الجماعات والضيوف، ومنها تفقد المحتاجين، ومنها سماع الأحوال في مسجده صلى الله عليه وسلم. الثالث أن يكون بيتي مطابقا لبيت النبي صلى الله عليه وسلم بما فيه من الإيمان والمعاملة الحسنة والأعمال الصالحة التي كان يقوم بها النبي صلى الله عليه وسلم في بيته مع أهله. فالمدينة سميت المدينة بعد أن جاءت في أهل الصفات الحسنة، وقبل كانت تسمى يثرب. ليست المدينة مدينة الحجارة، بل المدينة مدينة الصفات. سميت المدينة لما فيها من الصفات التي يحبها الله. أما مدينة الحجارة فهي التي تبنى بالطوب والطين، فهي تشارك المدن الأخرى بالطوب والدين. لكن حقيقة المدينة هي مدينة الصفات التي يحبها الله من الكرم والإحسان والعفو والرحمة والأمن والدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من الصفات التي يحبها الله ويحب العباد الذين يتخلقون بها. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. الرابع أن تكون مدينتي كمدينة مطابقة لمدينة النبي صلى الله عليه وسلم في الأخلاق العالية وفي الأعمال الصالحة وفي إقامة الدين وفي الأمر بالمعروف وفي النهي عن المنكر وفي المحبة وفي التراحم وفي المواساة. الله عز وجل أمرنا بالصلاة ويحب أن يشيع الصلاة في العالم، وأمرنا بالذكر ويحب أن يشيع الذكر في العالم. يكون الكون كله ذاكرا مسبحا لله، ينسجم مع الجماد والنبات والحيوان، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون. تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. ولكن هذا لا يكون إلا إذا قمنا بالأوامر الاجتماعية وهي الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة والجهاد في سبيل الله. هذه الأمور الثقيلة تحتاج إلى إيمان قوي، والإيمان القوي إنما يحصل بالنظر في الآيات الكونية والنظر في الآيات القرآنية والعمل بالأحكام الشرعية من فعل الطاعات واجتناب المعاصي والمواظبة على الجو الإيماني الذي يزيد فيه الإيمان والذي يولد الطاعة والذي يولد الطاقة لفعل الأعمال الانفرادية وفعل الأعمال الاجتماعية والانقطاع عن جو الغفلة. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. أما القسم الثالث من ذكر الله بالقلب فهو الفكر في أسرار المخلوقات في العالم العلوي والعالم السفلي، وهذا مقام عظيم لا نهاية له. ننظر إلى مليارات النجوم في السماء ومليارات النباتات التي يخلقها الله عز وجل في كل ثانية في الأرض، ومليارات المخلوقات في البر، ومليارات المخلوقات في البحار. لولا أن السمك يأكل كباره صغاره لصار قطعة لحم واحدة. فمن خلق هذه المخلوقات ومن صورها ومن يدبرها ومن يطعمها؟ الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له مقاليد السماوات والأرض، والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.